والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الحديث عن المعصوم عليه السلام، إن أول ما خلق الله العقل. كان الحديث حول المحطة الأولى والمنطقة الأولى من المناطق التي يشغلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنطقة الثانية هي المنطقة الأخلاقية، وفيها مساحتان: مساحة العامة من الناس، ومساحة العلماء من الناس. للعقل قيمته وأثره المباشر على حياة الإنسان على هذا الكوكب، إن في مساحة معارفه أو في مساحة سيره وسلوكه. لذلك جاءت النصوص متواترة تؤكد على هذه الحقيقة، بل صدر الكثير من علمائنا رضوان الله عليهم كتبهم الحديثية بما جاء من الحديث في حق العقل. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. هذا الحديث يتضمن مجموعة أيضا من المطالب، لو أراد الإنسان أن يستعرضها تفكيكا وتركيبا واستخلاصا إلى النتائج لطال بنا وبكم المقام. مساحة العامة من الناس إذا تسيد وضعها العقل استقرت الأمور وأخذت بمجاريها إلى ما هو المخطط له. على العكس من ذلك، لو تخلف هذا العامل ألا وهو عامل العقل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على هذه الحقيقة وهو يقدم درسا لأصحابه وقتئذ وللأمة عامة عندما تلغى الخصائص. حديث شريف أن بعض المسلمين ذكروا عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم شخصا وأثنوا عليه، مدحوه، ربما كان يتمزز بكثرة العبادة، مدحوه على أساس من ذلك، أو بوفرة العلم، وجعلوا من ذلك سببا في أن يمدحوه بين يدي الرسول، أو صاحب أيادي بيضاء على المجتمع والأمة من حوله مما استوجب أن يذكر بمحضر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كيف عقل الرجل؟ يعني أنتم تمدحون على أساس من العبادة أو العلم أو الثروة أو الجاه أو العقل، ما الذي يشغله من المساحة في كينونة هذا الشخص الذي تمدحون؟ فقيل: يا رسول الله، نحن نسأل عن سعيه وعبادته وخيراته، ما الذي يقوم به من طقوس عبادية؟ ما الذي يقدمه من أمور خدماتية؟ ما الذي يبسطه على الأمة من علم؟ وأنت تسأل عن عقله، كأنما لسان هؤلاء الذين كانوا في محضر الرسول يقولون: هل تأتي العبادة إلا عن عقل؟ هكذا ارتكز في أذهانهم. لا خير، أحيانا العبادة لا تكون مبتنية على العقل، وإنما مبتنية على السفه، وهذا موجود. التاريخ لم يقدم نموذجا لكثرة العبادة كما هو بالنسبة للخوارج من أبناء الأمة الإسلامية وقتئذ. الخوارج كانوا يقيمون الليل، يقومون الليل، يصومون النهار، يتلون القرآن، لا يفترون عن ورد ليلا ونهارا. النتيجة شنهي؟ عقل ماكو، ميزان العبادة يسقط، يتسيد الموقف الهوى، عطلوا العقل، أخذ الهوى مساحته، ألغم للعبادة من دور في صيانة الإنسان. وأنت تسأل عن عقله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر. يعني اللي ما عنده عقل يقول قد الإنسان يعبد ولكن أحمق، عقل ماكو. البعيد المصداق الأقرب لارتكاب الخطيئة والجريمة هو الإنسان الغير العابد، فنقول فلان البعيد فاجر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا، الإنسان العابد إذا تعبد من غير عقل ربما يأتي بحالة من الفجور أسوأ من ذلك الفاسق. هكذا هي معطيات فقه هذا الحديث. وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. شكل عقل يوازن بين أمور الإنسان. يعني من الأمور مثال بسيط التي يتخلف فيها العقل ويقدم جانب العبادة، تجد الإنسان مثلا يجمع مالا، طلب الزيارة، تكرار العمرة، التردد على بيت من بيوت الله، أمر مستحب، لا كلام، ممدوح، لكن حياة البيت شلل، الأطفال يعيشون شللا، الزوجة تعيش شللا، أهم شيء يروح ويرجع تقبل الله أعمالكم. هذه عبادة من غير عقل، لأنه خلف وراءه بيتا تتقاذفه الأمواج، ولا أقل عرضة في أن تتقاذفه الأمواج، يمنة ويسرى. عبادة، ما حد يقول مو عبادة، لكن على حساب الأهم، حفظ البيت، الإنفاق على الأهل، إنفاقك على أهلك أهم وأفضل من أن تدير ظهرك لهم وتيمم شطر مقام من المقامات. هذا شيء مسلم، مع الأسف اليوم موجود هالحالة، يكدح يجمع ثم تسأل عنه قال لا راح والله يؤدي فرض من الفروض. خب ما يخالف، حسن طيب، وضع البيت شنهو لهم الله، حتى الأضرحة لها الله، إذا شغلت لهم الله الأضرحة لها الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذه الحالة، من عدم التوازن في القراءة بناء على مدركات العقل. حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال: يا آدم، إني أمرت أن أخبرك أو أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاختارها. الخصال الثلاث ما راح تصير لك، واحدة من ثلاث. احنا يجي الموازنة بين الإنسان العابد الساذج وبين الإنسان الواعي الذي يحكم عقله. طبعا لما ينبغي أن حديثها من أنا ما أريد العبادة تأخذ مساحة، نريد العبادة تأخذ مساحة، لكن العبادة التي أرادها القرآن، أرادتها السماء يعني، وأرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآل من أهل بيت النبي، عبادة حركية تأخذ مجراها في تفعيل واقع الحياة من حولنا. ودع اثنتين، يعني وضعه في موضع الحصر، واحدة من ثلاث. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ الخصال اللي تخيرني بين واحدة منهن ما هن؟ فقال: العقل والحياء والدين. تبي عقل؟ تبي حياء؟ تبي دين؟ دين، مسألة فيها دين صدق. يعني شو قال؟ يقول في كلمة عندي صدق. فقال آدم عليه السلام: إني قد اخترت العقل. الدين خلي الدين لاحقين عليه، الحياة هم لاحقين عليها الشغلة، بس العقل اللي فلت تعال شوف. فقال جبرائيل للحياء والدين: انصرفا. ودعاه، تركوا، وما رادكم بعد، راد العقل، ما له شغل وياكم، صار آدم ما له شغل وياكم. فقال: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل. إحنا مأمورين من قبل الله سبحانه وتعالى نكون مع العقل حيث كان. وفعلا ترى عقل موجود، يعني حياء موجود، عفة موجودة، شرف موجود، يعني دين موجود. أما دين مسلوب العقل لا، مو بالضرورة. ما حد يقدر يقول أن الذي هبر أوداج الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يصلي، يصلي عابد يوم الجماعة، يا أم الجماعة، في أحد مساجد الكوفة. شبث بن ربعي له دور، ودور خطير أيضا، أحد أئمة الجماعة يوم من الأيام. عبادة من غير عقل، مبرمج مثل الآلة، يقوم ويقعد، تدخل مصنع تشوف الآلة شلون السير يجر. هذه الطبقة النمرقة من الناس عباداتها بهذه الكيفية. قال: فشأنكما، وعرج، يعني قال ما دمت اخترت هذه الشغلة خلاص تكلوا على الله. إذن مساحة العلماء، مساحة الناس، تشكلان المنطقة التي يتحرك فيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كمنطقة ثانية في جدولة أعماله. أصحاب الفكر الحديث الذين بدأ طابورهم يتوثب ويجتاح بعض المساحات على حساب أصحاب الفكر المحافظ، فلنقل الفكر المحافظ يعني تلطيفا لللفظ، وإلا ربما يكون أيضا أكثر من ذلك. أيها الجماعة، إذا قلنا فكر رجعي وفكر تقدمي، التوازن موجود، يعني قابلية أن توازن ثم تقرأ وتطرح ممكن. لكن فكر محافظ مع فكر تقدمي أو حضاري أو حداثي أو علمني أو لا، المعادلة غير مستقيمة، لأن المرجح للقسم الأول أن هنالك دين يحافظ عليه، بينما في الثاني منزوع هذه الخصيصة. الذي شد إلى الدين في المورد الأول هو العقل الذي استفتحنا به في الروايات الشريفة، لكن أصحاب هذا المسار تحركوا وذهبوا بعيدا في كثير من المراحل. أنا أناشد الأحبة الشباب أن يقرأوا تاريخ حركة الحداثة في وسط الأمة، يعني ما يصير نخبط خبط عشواء ونقصي من نقصي من دائرة الإيمان على أساس من عدم وضوح الرؤية بين أيدينا. القضية إذا أردت أن تفتح أن تفتح أسرارها وأن تقف على مكنونها عليك أن تسبر تاريخها، متى نشأت، أين نشأت، لماذا نشأت، من يقف وراءها، أي المساحات تقبلتها، أي المساحات رفضتها، لها قابلية الاستمرار في الدفع، وصلت إلى حدها، هل توقفت في يوم من الأيام وبعثت من جديد، أم هي بضاعتنا ردت إلينا. هذه الأمور والتقسيمات كن نسبر غورها بما مرت به في المراحل. أصحاب الفكر الحديث مع إطلالة القرن السابع عشر الميلادي زرعت بذورها على أساس من صراع عنيف بينها وبين المدرسة الكنسية. لاحظوا الحداثة في المساحة أوروبا، القضية حداثة وتطوير، الرموز يعرف من يقف وراءهم، ما أنفق عليها الشيء الكثير، الخلط أين يكمن مع من يرغب أن يركب سفينة الحداثة من المسلمين على أن يناظر بين مسارين، بين ديانة عف عليها السماء وهي ديانة المسيح بديانة النبي الأعظم محمد. وبين أمة يفترض أن أكلت الدهر عليها وشرب وهي أمة اليهود والنصارى، لتتسيد الموقف أمة الإسلام. الذي يحصل مع شديد الأسف في الخارج هو القراءة على أساس من الحداثة في الوسط الإسلامي بناء على المناشئ والمنتزعات من الفكر الأوروبي. من هنا نجد أن أكثر من ركب أكثر أقول وأنا مسؤول عن كلمتي أكثر من ركب سفينة الحداثة لم يسبر غورها التاريخي، لذلك يتهادى، لا يسير سيرا سجحا، وإنما يسير سيرا فيه الشيء الكثير من التخبط. الفكر الأوروبي الحداثي عندما أراد أن يزرع بذرته وضع يده على الدين وجعل منه القضية الكبرى والمشكلة والعقبة الكبرى التي تقف حائلا دون تطور الأمة ورشدها، وعبروا عنه بأنه أفيون شعوب، يعني مخدر، يعني يلغي هويات، فعمدوا على التشكيك في قداسة الكنيسة وما تبتني عليه، ثم شككوا في نزاهة الرهبان والأحبار، ثم انطلقوا في التشكيك في مجموعة من القضايا قسم منها ربما يساعد عليه، وإلى اليوم الأسس المنطقية حتى في جانبها المنطق المادي المستخدم اليوم كأساس لدفع البشرية إلى مسافات متقدمة. الجهة الثانية التي ركبوها قالوا أننا إذا سرنا مع هذا الواقع، يعني الواقع الديني، فليس بمقدورنا أن نندفع للمربع الثاني وهو الأهم، ألا وهو نشر الديمقراطية في الوسط الأوروبي. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان على علم تام على أن للاقتصاد دور ودور مهم في دفع حركة الأمة للأفضل، لكن هو بين واقعين، الواقع الأول ما يراد والواقع الثاني ما هو كائن. الواقع الذي كان هو عبارة عن أن الاقتصاد في جزيرة العرب وخصوصا في مهد الرسالة، يعني في مكة المكرمة والمدينة المنورة في الحجاز بدائرة أوسع، كان يبتني على أساس من نظام الرق. الديانة الإسلامية تقول أن كل إنسان على وجه الأرض هو حر، الناس استعبدوا الناس، أما لم يأتي لا آية لا في سفر من الديانات الماضية ولا في آية من آيات الكتاب المنزل ولا في رواية أن هذا الإنسان صيرته السماء عبدا لذلك الإنسان أبدا. حتى عبارة وما أنا إلا عبد من عبيد محمد من باب الأدب والاحترام، لا من باب القضية المتسالم عليها بين الناس أو المعروفة اللي هي عبارة عن الرقية، لا. فالمسار الديمقراطي أيضا هوش له هؤلاء وبنوه على أساس من الحرية، وجعلوا أيضا العقل أساس في تحريك هذا الجانب. يقول شوف الكنيسة ويعرض قضايا، يقول شوف عقلك شو يقول، هذا مقبول لا ما مقبول. مع شديد الأسف اليوم حتى في دائرتنا كمسلمين صار هالشيء مطروح، إنه يطرح له قضية من القضايا يقول له شوف هذا يدخل في عقلك. مثال بسيط، بعضهم تقول له ليش ما تروح الحج، قال والله مو داخل مزاجي أنا، شنو أروح الحج يعني، تفسخوني من ثيابي تسوي، عقلها الحين مقابل أذبح لي ذبيحة ب1200 ريال وهدها مقابل، آخر قنعني حصاد طق حصى أكبر منها شري تصورة. لكن نسأل من هؤلاء، هل قرأتم فلسفة الأحكام الشرعية بناء على معطيات المدرسة المحمدية؟ ساروا مع العقل، جعلوا الحرية الفكرية سيدة موقع، ابتعدوا عن مساحات القضايا المسلمة البديهية التي قياساتها معها، حتى استطاعوا أن يلغوا بعض العقول التي شاركتهم في وضع حجر الأساس للمسار الحداثي، يعني التفوا على أنفسهم من جديد، فلا أصول ولا قواعد ولا شيء من ذلك بالمطلق. ما الذي ترتب على هذا الأمر؟ ترتب عليه أمور كثيرة، وإلى اليوم نحن ندفع الضرائب. أن هؤلاء قالوا حتى نصل إلى الهدف والغاية في مشروعنا الحداثي لا بد من إلغاء العمل، أو العمل بعبارة أدق، على فصل الدين عن جوانب الحياة، فصل الدين عن المشهد الحياتي يوصلنا إلى الهدف والرغبة. فصار أي قضية يريدون يدخلونها يقول لك رجل الدين مو شغله، رجل الدين خلى حق دعاكم أي ليلة الجمعة، خلى حق مسألة شرعية يشغل مساحتها، خلى يوجه في حدود سير الناس أدبهم سلوكهم التعلق بأهل البيت عليه، خلى فيها المساحة، أما لا تجيب في مساحة الحراك في ميدان الحياة. وبقدر ما تتعقد الأمور بقدر ما يقصى رجل الدين من المشهد. الغاية مو الشخص، الغاية اقصاء الدين، اقصاء رجل الدين واسطة في العروض كما يقول اصحاب العلم. المراد اولا وبالذات هو الدين، اما ان يفصل او يجرد او يسقط. وهذا موجود في كثير من المسائل. بعض المجتمعات تنبهت لخطورة القادم وأخذت حيطتها، عبر عنه بالغزو الثقافي، وأنا أعتقد أن في هذا التعبير شيء من المسامحة كبير. الغزو للمسألة مو غزو، المسألة عبارة عن حرب مفتوحة على كافة الأصعدة في سبيل النيل من الدين الذي جاء به النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، عصرنة الفكر وإلغاء الماضي بالمطلق. ولكن نريد احنا نحدث فكرنا، نجري عليه صبغة عصرنة، نجاري الغير من حولنا، شو نسوي؟ يقول الماضي خلاص فلنضعه في تابوت ثم نحفر له ونهيل عليه شيئا من التراب ونبدأ صفحة جديدة، وكأن الله لم يبعث محمدا وكأن لا دين. احنا وما يمليه علينا هذا العقل الذي بنيناه على أساس من الفكر المادي اللي هو موروث من من؟ هو الإنسان. إذا بناء أن لا يقبل الإضافة لمن تقدم، أنا أقول بهذه العبارة، إذا كان البعض لا يشرفه أن يضاف إلى موروث محمد وآل محمد فهنيئا له في من أراد أن يضاف إليهم. أبدا من أباطرة الفكر الغربي والشرقي، هنيئا له. لكن لا عقل عرفه الوجود أكمل وأرشد وأتم وأنور وأكثر قابلية على الحراك والتجديد كما هو متمثل في عقل النبي محمد وآل محمد. لكن كما يقولون، لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. كون نقدم البضاعة السليمة البعيدة عن التزوير والتزويق، علينا أن نقدم ما وصل إلينا وما يمكن أن يصل إلينا عبر الطرق والقنوات التي رسمها لنا هم، وقالوا على أساس منها سيروا وبناء عليها خذوا حتى تصلوا إلى الهدف. ترى الإنسان أحيانا الشكل يأخذ، البهرجة أخذ، لكن الملاك مو ملاك شكل. روايات حذرت، آيات قبل الروايات أيضا نصصت على هذا المطلب وهي كثيرة، وربما استعرضت شطرا منها في يوم من الأيام. المهم الجوهر شنو؟ الأساس شنو؟ هذا المهم. عندما نجعل العقل أيضا الركن الثالث الذي يبنون عليه مرئياتهم العقل على أساس من النظم الجديد، وتعال لما يريدون يقدمون لك فلسفة هذا بين المعقوفتين، شوف التضارب والتناحر بين أكثر من طرف وطرف. طبعا لما نقول الفكر المادي، الفكر المادي تارة يقرأ على أساس من المدرسة الغربية وتارة يدرس على أساس من المدرسة الشرقية. المدرسة الغربية وصلت إلينا في الكثير من إنتاجها، ترجم الكثير، من الذي يقف وراء ذلك؟ ما هو الهدف؟ تساؤلات مشروعة. الفكر الشرقي لا، لم يصل إلينا بقدر ما وصل إلينا الفكر الغربي، لذلك نحن لم نقرأ الفكر الروسي كما ينبغي ولا الفكر الصيني أيضا كما ينبغي. لذلك لما وصل إلينا فكر أحادي الجانب وتم أغماض الطرف عن فكر في الجانب الآخر، نحن نعارض بين فكر وصل إلينا على أساس من أحادية الجهة لنعارض به ما جاء على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تشوف أدبنا مشوه اليوم. الأدب مشوه، فيه مجموعة من الصور التي تمس إلى الكفر والعياذ بالله. وأحيانا الشاعر والأديب لا يلتفت أن المقطوعة التي نظمها تقدم زادا مسموما لأحد الأمة من حوله، لا على أساس إلا على أساس من أن هذا الشاعر عاش حالة من الانبهار بصانع أدب. هناك علم، هناك أدب، يتزاوجان، تحصل فلسفة في قراءة الأشياء. تعال شوف الدنيا وين رايحة. أيضا إشاعة مبادئ ومفاهيم الحرية الفكرية وحرية التعبير العام. وإحنا نسأل التعبير العام شنو المراد من عنده؟ شنو يعني التعبير العام؟ لما أريد أقول، لما أقول أريد الحرية الفكرية، الحرية الفكرية يعني شنو؟ يعني شنو؟ هؤلاء يريدون أن كل ما جاء هو قابل للنقاش، ثم قابل للرد. إنزين تقول له مطلقا، يقول لك إيه مطلقا، من الذرة حتى المجرة حتى بارئ الذرة. رغم أن احنا نشوف روايات أهل البيت عليهم السلام تحذرنا من الغوص في الذات المقدسة، في معرفة الذات المقدسة. نصوصهم كفيلة بيان هذا الشيء. أيضا أرادوا إغلاق باب وإرجاع الأمور إلى المدركات الحسية. شكوا شيء يرشد إليه العقل في زوايا ما يقبلونه، وهذه من المفارقات الكبيرة عند هؤلاء. يعني مرة يقول لك أنا والله إحنا نريد العقل يسود الساحة، مرة يقول لك كل ما لا تناله الحواس ما فيك تقنعني فيه، يعني يريد المادة سيدة الموقف، ويرتقي بها إلى مقام إله في يوم من الأيام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فقط في حدود كما قلت لكم الخطيئة التي أغرقها علماء الأخلاق بالدرس والبحث وقدموها لنا، وإنما هنالك مجموعة من الخطايا ترتكب ليست أقل فتكا من هذه، بل هي أكثر فتكا، من قبيل الصراع الموجود في الساحة. وهذا الكلام لا يعني أننا نلغي حق الإنسان في أن يفكر. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاه العقل ليفكر، بل أكثر من ذلك شجب القرآن مواقف أناس لا يعملون عقلهم حتى في استنطاق النص، لكن لابد من أسس نمشي عليها حتى نصل إلى هدف. كنا انتهينا في الحديث عن حوزة النجف الأشرف على أن ندخل في الحديث عن حوزة قم المقدسة، عش آل محمد. قم المقدسة سوف أتحدث عنها إن شاء الله في خطبة قادمة. تاريخيا شنهي قم؟ مذهبيا شنهي؟ تاريخيا شنهي؟ ومذهبيا شنهي؟ الحديث عن قم فيه من السحر الجمالي الشيء الكثير، وفيه من الواقعية والمصداقية أكثر من ذلك. قم خصص أهلها بباب من ثمانية أبواب للجنة، شكوا من خصوصية. لم تخصص مدينة بباب يرد منه أهلها إلا أهل هذه المدينة، شكوا من خصوصية. هذا فقط تشويق حتى لما ندخل في الحديث عن قم التي هي أحلى أم واقعا إن شاء الله نشوف جوانبها. قم بسيدتها الجليلة، قم بعلمائها، قم بمدارسها بمكتباتها التي لا تحتضن مثيلا لها اليوم من حيث القيمة كما تحتضن هذه المدينة. قم مواقع، قم زمن، قم علم، قم أدب، قم فلسفة. إذا أردت أن تطرق باب الفلسفة فدونك قم. تاريخ قم مشبع بهذه القضية، قد يكون له نصيب وافي. طبعا هذا أكسب المدرسة العلمية عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام قوة وتماسك. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الخير والصلاح، إنه ولي ذلك، وفقنا الله.